بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هاد الوادع رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله في مسند أبي الطفيل عامر بن واتل، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر حافظ أهل اليمن، وقد رحل إليه أئمة الإسلام. قال: حدثنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة ممن نشر السنة في اليمن. أنا هناك ثلاثة من العلماء نشروا السنة في اليمن: معمر بن راشد، وعبد الله بن مبارك، وسفيان الثوري. سفيان جلس في اليمن فترة عندما كان قد هرب من المهدي، عندما أراد أن يوليه القضاء فهرب إلى اليمن وجلس فيها فترة من الزمن، وكان يعلم الناس السنة، حتى أنه كان يعلم الأطفال. قال عبد الرزاق: رأيت سفيان الثوري يحفظ طفلا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فلما رأيته بكيت. أنا هذا الرجل الذي يطلبه الناس في كل مكان، وهو يجلس ويعلم الأطفال. قال: حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، يعتبر في أعداد الكوفيين، عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة، قال: لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل معهم، فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه، فنودي: لا تكشف عورتك، فألقى الحجر ولبس ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: هذا حديث حسن، وهو مرسل من مراسيل الصحابة، فإن أبا الطفيل لم يكن ولد آنذاك. وأبو الطفيل كما ذكرنا من صغار الصحابة، وهو أخو عائشة من أمها، أمه أم رومان، أم عائشة، وعبد الرحمن ابن أبي بكر. فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه، لكنه سمعه وهو صغير، فهو يعتبر مرسله من مراسيل الصحابة التي اتفق العلماء على قبولها. هناك من الصحابة ممن يعد في الصحابة الذي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، مثل محمد بن طلحة بن عبيد الله، ومحمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الله ابن أو يوسف بن عبد الله بن قيس، يوسف بن أبي موسى، وكذلك أيضا يوسف أو ابن أبي، وغيرهم من هؤلاء صغار الصحابة الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، لكن رآهم النبي عليه الصلاة والسلام أو حنكهم. فهؤلاء وإن عدوا من الصحابة لشرف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وطلعته صلوات الله وسلامه عليه، وإن عدوا من الصحابة، لكن حديثهم كحديث كبار التابعين كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله، وأيد هذا القول الحافظ ابن حجر على أن حديثهم من مراسيل الصحابة، لأن روايتهم أو مثل أقصد مثل مراسيل كبار التابعين، لأن روايتهم غالبة عن الصحابة، بل منهم من يروي عن التابعين. قال وقال الإمام إسحاق بن إبراهيم، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل، وذكر بناء الكعبة في الجاهلية، قال فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، أن يأتون بها من الوادي، وادي مكة، ويبنون بها البيت، ولم يدخلوا فيها شيئا من مال الحرام. قال فرفعوها في السماء 20 ذراعا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة، فنودي يا محمد خمر عورتك، فلم يرى عريانا بعد ذلك. والنمرة ثوب رقيق غالبا يكون أحيانا قصيرا وكان ضيقا، فلما اتزر به النبي صلى الله عليه وسلم رآه ضيق فوضعه على عاتقه، يعني يعصبه على عاتقه، فارتفع الثوب من تحت. قال فنودي يا محمد خمر عورتك، خمر أي غطي، فلم يرى عريانا بعد ذلك. قال وقال الإمام إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه في مسنده أخبرنا عبد الرزاق عن قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال كانت الكعبة مبنية بالرضم ليس فيها مدر، وكان قدر ما يقتحمها العناق، على الرضم الحجارة الكبيرة وليس فيها مدر، والمدر يكون بالطين. قال وكانت قدر ما يقتحمها العناق، العناق صغير الغنم، وكانت معنى لكثرة لأن الحجارة كبيرة فتكون فيها فتحات فيمر هذا العناق. قال وكانت غير مسقفة، إنما كان يوضع ثيابا عليها يسدل سدلا، وكان الركن موضوعا على سؤرها باديا، على سؤرها على سورها على السور معنى الركن وهو الحجر الأسود، كان موضوع على جهة على سورها. قال وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة، مربعة من جانب ومدورة من جانب، لأنهم نقصت بهم النفقة فلم يكملوا، فصارت مثل الدائرة، معنى مدورة من الركنين الشماليين، وفيها ركنان جنوبيين، هذا مربع عنده، وأما عند الركنين الشماليين فهي مثل الدورة. قال ومدورة من جانب، فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت، فخرجت قريش ليأخذوا الخشب، وكانت السفينة تريد الحبشة، فوجدوا فيها رجلا روميا فأخذوا الخشب فأعطاهم إياها، وكان تاجرا، فأقبلوا بالخشب وبالرجل الرومي الذي كان في السفينة، فقالوا نبني بهذا الخشب بيت ربنا، فلما أرادوا هدمه فإذا هم بحية على سور البيت، بيضاء البطن سوداء الظهر، أن بطنها بيضاء وظهرها أسود، فجعلت كلما دنا أحد منهم إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته فتحت فاها وسعت نحوه، فخرجت قريش حتى أتوا المقام فعجوا إلى الله عز وجل، أي دعوا الله بتضرع وخشوع، فقالوا ربنا لن نرع، إنما أردنا تشريف بيتك وتزيينه. وهذا قوله لم نرع أي لا لم نخف ولا ولماذا نخف، وإنما أردنا تشريف بيتك وتزيينه، معناه يقولون نحن ما أردنا إلا الخير، ولكن الله عز وجل قد يكون جعل مثل هذا جعل مثل معنى هذا لأجل تخويف الناس أنهم يتجرؤوا على بيت الله الحرام، فقالوا فإن كان ذلك وإلا فما بدا لك فافعل، فسمعوا جوابا في السماء فإذا هم بطائر أعظم من النسر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين، فغرز بمخالبه في قفا الحية فانطلق بها يجرها ساقط ذنبها، أنا جرها من رأسها وأخذها بمخالبه، قال حتى انطلق بها نحو أجياد فهدمتها قريش، وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي، وكانت قريش تحملها على رقابها تحمل الحجارة. وذكر ابن إسحاق أن هذا كان قبل البعثة بخمس سنوات، أنا والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان سنه 35، هكذا ذكره ابن إسحاق. قال وكانت قريش تحملها على رقابها فرفعوه في السماء 20 ذراعا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بينه هو يحمل حجارة إذ سقط الحجر وضاقت عليه النمرة فذهب يضعها أي على كتفه، فبدا عورته من صغر النمرة، فنودي يا محمد خمر عورتك، وكان بين بنيانها وبينما أنزل عليه الذكر 15 سنة، أنا والنبي صلى الله عليه وسلم 25، وهذا صح. قال فلما كان جيش الحصين ابن نمير قدم تحريقها في زمن ابن الزبير، قال ابن الزبير أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لولا حداثة عهد قومك بالكفر لهدمتها، فإنهم تركوا منها 7 أذرع في الحجر قصرت بهم النفقة والخشب. قال هذا حديث حسن، حديث عائشة في الصحيح. هذا قصة بناء الكعبة في زمن قريش، وهذه الكعبة أول ما بنيت معنا جاء في الأحاديث أن أول من والآيات أيضا أن أول من بناها هو إبراهيم، لكن هل هي كانت مبنية قبل نبي الله إبراهيم؟ ذكر هذا في القصص الإسرائيلية وغيرها، لكن لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، وإلا فقد ذكر أهل الأخبار أن البيت قد بناه آدم، وقيل أنه بناه أحد أبنائه، وقيل أنه شيث، وغيرها من هذه الأقوال التي لا دليل عليها، لكن عندنا اليقين أن نبي الله إبراهيم قد بنى الكعبة، قد بنى الكعبة مع إسماعيل، وأراهم الله عز وجل مكان البيت، صحيح أن الآيات وكذلك الأحاديث يدل على أن مكان البيت معلوم، أن مكان البيت معلوم، لكن هل كان قبل إبراهيم، قبل نبي الله إبراهيم قد بني؟ فهذا الله أعلم، ممكن أنه كان قد بني كما قال بعض أهل الأخبار، وأنه لما جاء الطوفان في زمن نوح تكسر البيت حتى بناه إبراهيم بعد كما ذكر الله عز وجل. ومن ثم أيضا بناه أيضا بعض من جاء بعد إبراهيم، والأخبار ليست بتلك الصحة. ثم بني في عهد قريش، يعني يقال أن إسماعيل جدده، لكن لم يأتي في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا كذلك في الآيات. والذي جاء في الأحاديث أن قريشا هي التي جددت البيت، ثم لم يجدد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تحدث فتنة، فقال العائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على مقام إبراهيم، ولجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، لكن لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن خشي الفتنة، ففعل بعد ذلك ابن الزبير. لكن لما جاء عبد الملك بن مروان أو هشام ابنه فإنه هدمها وبناها، أو عبد الملك بن مروان هدمها وبناها على ما كان عليه بناؤها أيام قريش وأيام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء وقت الوليد بن عبد الملك استشار الإمام مالك على أنه يهدم الكعبة ويبنيها على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الملك بن مراد تندم أنه هدمها وبناها على ما كانت في زمن النبي، فسمع بعد ذلك بالحديث أخبره عروة بذلك، فتندم أنه فعل هذا الفعل. ثم بعد ذلك لما أراد الوليد وغيره أن يهدمها ويبنيها على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام منعه الإمام مالك رحمة الله عليه، وقال لا تفعل حتى لا يكون بيت الله العوبة للملوك، من جاء هدمه وبناه مرة أخرى، وجاء يأتي الآخر ويهدمه ويبنيه مرة أخرى وهكذا. فقال له اتركه على ما كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فترك إلى يومنا هذا، وهو ناقص البناء، ومن ذهب إلى هناك يجد، بل وأيضا يراها في الصور وكذا، يجد ذلك الحجر الذي محوط، فهذا مكان الحجر هو الناقص من الكعبة، أنا أقصد الأمتار التي نقصت من بنائها، فعملوا لها حاجزا حتى يطوف الإنسان خارج هذا الحجر. وأما تسميته بحجر إسماعيل فهي تسمية من عند العامة، وإلا ليس هو حجر إسماعيل ولا تعلق له بإسماعيل، وإنما هو حجر الكعبة، حجر الكعبة بنته قريش لما نقصوا في المؤنة ونقصوا في أيضا البناء، وهم كانوا أرادوا أن يبنوا الكعبة على معنى بأموال حلال، بأموال حلال لا يدخلها شيء من الحرام، فلهذا نقصوا. ولوجود المعاملات المحرمة في الجاهلية والسرقة ويأكل القوي الضعيف، لهذا لم يوضع فيها شيء من الأموال المحرمة فنقصوا بعد ذلك. وأيضا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شارك مع عمامه في نقل الحجارة، وقد ذكر ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره عمه أن يخرج إزاره ويضعه على عاتقه، فلما فعل سقط مغشيا عليه، قال ثم أنه لم ترى عورته. وهذا الحديث صح على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وضعه على عاتقه وعصبه أو شده في عاتقه، فرؤي أنه ارتفع فقيل له خمر عورتك أي غطي عورتك، قال فما رؤي بعد ذلك أو فلم يرى عريانا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.